إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في بيان سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ابتداء الوحي وصفته، وأنه بعث وأنزل إليه وله 40 سنة. وقد وصلنا في ذلك إلى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقبل أن نذكر هذا الحديث فقد ذكر في الحديث الذي قبله في صفة موسى وعيسى لما رآهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء، قال: فأما عيسى فأحمر جعد عريض البدن. وجاء في رواية أخرى أنه سبط، فالسبط هو المسترسل الشعر، والجعد هو ضد ذلك. فذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب الأنبياء الباب 48 أن الجعودة هنا ليست جعودة الشعر، وإنما هي جعودة الجسم، والمعنى أن جسمه مكتنز باللحم، أن جسمه مكتنز باللحم. فإذا الجعودة هنا خاصة بالجسم وليست بالشعر، وإلا فهو سبط. وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كان آمن به وصدق، لأن الأمر كما قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، إلا فتنة للناس أي اختبارا للناس، وفتنوا بذلك عن دينهم. وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قد قال ذلك لقد صدق. قالوا: وتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق. قالت عائشة: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرا. فإذا في إلى هذا الوقت كانت الدعوة سرا، وهجر الأوثان، فاستجاب له من شاء الله من أحداث الرجال من ضعف الناس حتى كثر من آمن به وصدق. وكفار قريش غير منكرين لما يقول، يقولون إذا مر عليهم في مجالسهم إن غلام ابن عبد المطلب هذا، ويشيرون إليه ويشيرون إليه. إيش عندك يا إبراهيم؟ ويشيرون إليه، يعني أنه قد أوحي إليه من السماء، فكانوا على ذلك حتى عاب آلهتهم التي كانوا يعبدون. وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا كفارا، فنابذوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعادوه. فلما ظهر الإيمان وتحدث به، ثار ناس من المشركين بمن آمن من قبائلهم يسحبونهم ويعذبونهم، وأرادوا فتنتهم عن دينهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفرقوا في الأراضين، أي أرشدهم إلى الهجرة. قال: ها هنا، وأشار بيده قبل الحبشة، وكانت أحب الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يهاجر إليها. وأخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فهاجر ناس ذو عدد منهم، من هاجر بنفسه، نعم، فهاجر ناس ذو عدد، نقطة، منهم من هاجر بنفسه ومنهم من هاجر بأهله. طبعا هذا أيها الإخوة صححه الشيخ الألباني أو حسنه في السلسلة الصحيحة برقم 306. فإذا هذا حسنه الشيخ أو صححه في السلسلة الصحيحة برقم 306. وفي حديث أبي هريرة، روي هذا أيضا من حديث أبي هريرة، أنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فرفع الله لي بيت المقدس، فما سألوه عن شيء إلا أجابهم. رفع الله تبارك وتعالى له بيت المقدس أمامه، فما سألوه عن شيء إلا أجابهم، لأنهم كانوا يرحلون إلى بلاد الشام وإلى بيت المقدس، فسألوا عن أشياء هناك فأجابهم عنها جميعا أو جميعها. الحديث الذي بعد ذلك رواه البخاري، طبعا اللالكائي ذكر أنه أخرجه البخاري ومسلم، ولكنه ليس في صحيح مسلم، فإذا أخرجه فقط البخاري، يعني بحسب بحثنا وعلمنا، وإلا فقد يكون أخرجه بلفظ آخر أو في مكان آخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أريت دار هجرتكم. فإذا هذا يتعلق ب يعني ما ترتب على الوحي، ترتب على الوحي الأذى، وكانت يعني حادثة الإسراء وكانت الهجرة، فهذا كله مترتب على الوحي. وكما ذكرنا فيما تقدم أن الإنسان إذا صدق في هذا الدين فلا بد من الفتنة والابتلاء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. كلنا يتكلم ويقول أنا مسلم، أنا أحب السنة، أنا أفدي هذا الدين بدمي ومالي، كلنا يتكلم، لكن لا بد من رؤية هذه الأخبار وهذا الكلام، هل هو صدق أو لا، فتأتي الفتنة التي تبين الصادق من الكاذب. قال أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وبهما حرتان، وهذه المدينة، فإن المدينة لها لابتان، لابة شرقية ولابة غربية، واللابة هي مجتمع الصخور، مجتمع الصخر، وبهما حرتان، والحر كذلك. فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من هاجر إلى أرض الحبشة، وتجهز أبو بكر مهاجرا إلى المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رسلك، فأمره بالتمهل والانتظار، فإني أرجو أن يؤذن لي، فقال أبو بكر أو ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم، فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصحبته، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر، السمر نوع من الشجر، 4 أشهر. قالت عائشة فبينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقبلا متقنعا متخفيا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فإذا يجوز مثل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من اتخاذ الأسباب. قال أبو بكر فداه أبي وأمي، إن جاء به هذه الساعة إلا لأمر، إن بمعنى ما، يعني ما جاء به هذه الساعة إلا لأمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك، فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، يعني عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قد أذن لي في الخروج، فقال أبو بكر فالصحابة يا رسول الله، الصحابة هنا بمعنى الصحبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم، فقال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله أحد راحلتين هاتين. طبعا وجهه أن يقال إحدى راحلتي هاتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالثمن. قالت فجهزناهما أحث الجهاز، أحث يعني أسرع، كما قال تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، حثيثا يعني سريعا. قالت فصنعنا لهما سفرة في جراب. السفرة هي الطعام الذي يعد للمسافر. فقطعت أسماء ابنة أبي بكر من نطاقها فأوكت به الجراب، أوكت يعني ربطت، فلذلك كانت تسمى ذات النطاق، وفي لفظ ذات النطاقين، لأنها قطعته فربطت السفرة بأحد الشقين وتمنطقت بالآخر. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال. فهذا متعلق بهجرته صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك قال لأصحابه تفرقوا في الأراضين. فإذا الإنسان إذا ضيق عليه في مكان أو إذا خشي على دينه وخشي فتنة فأرض الله واسعة كما قال الله تبارك وتعالى. الذي بعده تابع لما قبله وهو في الهجرة أيضا. قالت عائشة ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار في جبل يقال له ثور فمكث فيه 3 ليال. لماذا؟ حتى يهدأ عنهم الطلب، لأن الكفار يطلبونهما. يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف. لقن يعني ذو فهم، وثقف ذو فصاحة. فإذا اللقن هذا يتعلق بالفهم، وثقف هذا يعني ذو فصاحة وحسن كلام. فيدلج من عندهما بسحر، يعني في وقت السحر، فيصبح بمكة مع قريش كبائت، بحيث أن قريشا إذا رأوه قالوا هذا كان بائتا معنا. لا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، لأنه يحفظ، فأي تدبير وأي تخطيط من الكفار كان يحفظه ويبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى يأتيهما بخبر ذلك إذا اختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم. فكان عامر ابن فهيرة معه يعني قطيع وقطعة من الغنم يرعى قريبا منهما، فيريحها عليهم حتى يذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلهما، في رسلها يعني في لبنها، الرسل هنا بمعنى اللبن، حتى ينعق بها عامر ابن فهيرة بغلس، ينعق بها يعني ينادي بها حتى يرعاها بغلس. فإذا يقترب منهما عشاء ثم يغدو بها بغلس. يفعل ذلك عامر تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديل أو من بني الديل هاديا، نعم من بني الديل ثم من بني عدي، يعني هو من بني الديل ثم من بني عدي، هاديا خريتا. فتأمل يعني كيف هذا التخطيط، عبد الله بن أبي بكر يأتي بالأخبار وعامر بن فهيرة يأتيهم بالطعام، ثم هذا الرجل الذي من بني الديل هاديا خريتا يعني يهديهما الطريق. والخريت الماهر بالهداية. قد غمس يمين حلف في آل العاص ابن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه ودفع إليه را حلتيهما فواعداه. عندك فأوعداه هذا خطأ، لأن أوعده هذا من التهديد، أما وعده من الوعد. فواعده غار ثور بعد ليال ثلاث. معنى غمس يمين حلف في آل العاص أنهم كانوا إذا تعاهدوا وتعاقدوا حتى يؤكدوا هذا الحلف فكانوا يغمسون أيديهم في دم أو في خلوق أو في أي شيء يلوث تأكيدا لهذا الحلف. هذا معنى غمس يمين حلف. وكان عندهم يعني وفاء بهذه العهود والمواثيق، فطالما أنه تعاهد مع إنسان خلاص أنت يعطيه العهد. فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم طريق الساحل. الذي بعده من حديث حبيش ابن خالد حزام ابن هشام ابن حبيش عن أبيه عن جده، جده هذا حبيش ابن خالد وهو من الصحابة. قال الشيخ الألباني: يرقى إلى درجة الحسن بتعدد طرقه. هذا في هداية الرواة برقم 5886، 5886. فهذا يرقى إلى درجة الحسن بتعدد طرقه. وأخرجه الأجري في الشريعة برقم 1077، واحتمل محققه الشيخ وليد سيف النصر احتمل تقويته بطريق ابن سعد المرسلة. فالحاصل أن ما نسوقه ونذكره يعني مقبول. فعن حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، طبعا هذا الحديث في قصة أم معبد المشهور، قصة أم معبد وما جاء فيها من الشعر الجميل، فالحمد لله أنها قصة حسنة لأنها مشهورة ومتداولة وفيها عبر. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج من مكة خرج منها مهاجرا إلى المدينة، هو وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن الأريق، فمروا على خيمتي أم معبد الخزاعية وكانت برزة. برزة يعني كهلة لا تحتجب احتجاب الشواب، يعني كما قال تعالى: والقواعد من الإيش؟ من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فما هذا معنى برزة؟ يعني تبرز للناس، فلا تحتجب احتجاب المرأة الشابة. كانت برزة جلدة، جلدة يعني قوية، تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شاة في تلك الخيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهو في طريقه إلى الهجرة، وهو في طريقه إلى المدينة. فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم أو خلفها الجهد عن الغنم لأنها متعبة فتخلفت عن الغنم. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال أتأذنين أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حليبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله ودعا لها في شاتها فتفاجت عليها. تفاجت يعني فتحت رجليها، تفاجت عليها يعني فرجت ما بين الرجلين ودرت، در لبنها واجترت. ودعا بإناء يربض الرهط، يربض الرهط يعني يرويهم، وهذا أسلوب عربي معروف، يربض الرهط يعني يرويهم، يسقيهم ويرويهم. فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، حتى علاه البهاء يعني الرغوة التي تكون من اللبن الكثير. ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب صلى الله عليه وآله وسلم آخرهم. ثم أراضوا، أراضوا يعني ارتاحوا من الروضة والتريض. ثم حلب حلبة ثانيا بعد بدء حتى امتلأ، ثم غادره عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها. فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا، يتساوكن يعني يتمايلن من الهزال، ضحا يعني كان ذلك ضحا، مخهن قليل يعني ما فيها شحم. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاة عازب حيال، والشاة عازب حيال. عازب من يعزب بمعنى يعني غائبة، والشاء عازب يعني ما كان عندك إلا هذه الشاة وبقية الشياة كانت معي. فإذا قوله والشاء عازب لأنها كانت معه. حيال، قال الحيال الشاة التي مضى بها حول وليس بها لبن ولم يقربها فحل ولا حلوب في البيت. قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال صفيه لي يا أم معبد. قال رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه، أبلج يعني مضي، حسن الخلق، لم تعبه علة، وفي رواية ثجلة، ولم يزر به سقلة، لم تعبه علة أو ثجلة ولم يزر به سقلة. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أن خاصرته ليست منتفخة فيكون سمينا ولا صغيرة فيكون نحيلا، وإنما هي إيش؟ وسط. هذا معنى لم تعبه علة ولم يزر به سقلة. وهذا من الأساليب التي يحبذ أن تعرف معناها دون أن تدقق في إيش؟ في مفرداتها، لأنها يعني أساليب عربية بألفاظ غريبة. فإذا لم تعبه ثجلة ولم يزر به سقلة معناه أنه يعني وسط، لا نحيل ولا سمين. قال وسيم قسيم. وسيم يعني شكله جميل، وقسيم يعني قسمات وجهه جميلة أيضا. وسيم قسيم في عينيه دعج، في عينيه دعج يعني سواد شديد. وفي أشفاره غطف، الأشفار اللي هي الرموش يعني غطف، يعني أنها رموش طويلة. وفي أشفاره غطف. وفي صوته صهل، وفي رواية صحل، وهي البحة التي تكون في الصوت وتكون يعني تعطيه جمالا. فإذا الصهل والصحل البحة التي تكون في الصوت، في صوته صهل. وفي عنقه سطع، السطع يعني الطول، طول العنق. وفي لحيته كثافة، وفي لحيته كثافة، وهذا يتوافق مع ما جاء في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير شعر اللحية، هذا في صحيح مسلم. أزج أقرن، الأزج الذي حاجبه يعني مقوس، حاجبه مقوس. وأقرن يعني متصل، يعني ما بين الحاجبين. أزج أقرن. إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما به وعلاه البهاء. أكمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأعلاه من قريب. حلو المنطق فضل، لا نذر به ولا هذر. لا نذر به يعني ليس قليل الكلام، ولا هذر يعني ليس كثير ليش الكلام، وإنما هو بين بين. وهذا التوسط المحمود في كل شيء، لا نذر به ولا هذر. كأن منطقه خرزات أو خرزات نظم يتحدرن، مثل الخرزات التي تخرج. إذا كان عندك خيط منظوم فيه خرزات، فالخرزات يعني يتلو بعضها بعضا، كما قالت عائشة في صفة حديثه صلى الله عليه وآله وسلم، كان حديثه يعني ثلاثا، إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، لو عده العاد لأحصاه، لو عده العاد لأحصاه. ربعة، ربع يعني لا طويل ولا قصير. عندك لا ياسى، هذا كأنها تصحيف إبراهيم، وبمراجعة المصادر لا تشنأه، ربعة لا تشنأه من طول، لا تشنأه يعني لا تبغضه، لا تشنأه من طول ولا تقتحمه العين من قصر. لأن أحيانا الإنسان إذا طال زيادة عن الحد فيعني يكون مكروها للناس، فقال لا تشنأه من طول ولا تقتحمه العين من قصر، لأن القصير العين تقتحمه بتسيطر عليه. قال غصن بين غصنين، هذا مثل، هذا مثل يدل على التوسط في جميع الصفات. غصن بين غصنين، في غصن طويل غصن قصير، لا في الثالث بينهما. غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. وله رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر بادروا إلى أمرهم محفود محشود. المحفود يعني مسارع في خدمته، كما يقول المسلم في دعاء القنوت: وإليك نسعى وإيش؟ ونحفد. نحفد يعني نسرع. محفود محشود، والمحشود يعني عنده حشد من الناس يحفون به لخدمته. لا عابس ولا مفند. المفند هو اللي بيخرف يعني، لا عابس ولا مفند. قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا، كما قال من؟ كما قال ورقة رضي الله عنه: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهذا عزم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأصبح صوت بمكة عاليا، يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم سمعوا صوتا بمكة، يسمعون الصوت ولا يدرون صاحب الصوت. فسمعوا هذا الصوت يذكر هذه الأبيات الجميلة، ولكن يعني وقع فيها هنا تصحيف، فصححوا ما تسمعونه: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حل خيمتي أم معبد، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي، فيا لقصي، اللام مفتوحة، فيا لقصي، ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤددي، ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشاة حايل فتحلبت له بصريح، ضرة الشاة مزبد، فغادره رهنا لديها لحالب، يدر لها في مصدر ثم مورد، يدر لها، ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته، من يسعد الله يسعد، من يسعد الله يسعد. جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبد، أي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، هما نزلا بالبر. لما نزل في هذه الخيمة نزل بالبر والإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلب لها وترك عندها ما يرويها، وارتحل به، أي لا زال البر ملازما لهما في حلهما وترحالهما. فأفلح من أمسى رفيق محمد، صحيح، هذا هو الفلاح بعينه، ولا فلاح إلا بهذا، أن يكون الإنسان صاحب السنة ورفيق السنة. فأفلح من أمسى رفيق محمد. رفيق محمد يصدق هذا على أبي بكر وعلى أم معبد وعلى أهل المدينة المهاجرين والأنصار وعلى من تبعه صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، كل هذا داخل في هذا. فأفلح من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي، هذه اللام لام الندبة، يعني كأنه بيولول عليهم أنهم تركوا نبيهم خرج من بين أظهرهم، فيستحقون أن يندب حظهم. فهذه اللام يعني لام الندبة والاستغاثة. فيا لقصي، ماذا والله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤدد. ففعاله صلى الله عليه وسلم وسؤدده أي شرفه هذه لا تجارى. ليهن بني كعب مقام فتاتهم، وهي أم معبد يهنيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليها، ومقعدها للمؤمنين بمرصد، لأنها كانت قاعدة على طريقهم. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. طبعا احنا نقول تشهدي لأن إن يعني حرف شرط، فعل الشرط تسألوا وجوابه تشهد، فجوابه يكون ايش؟ مجزوما، يلزم بالسكون، ويعني يمكن السكون أن يحرك إلى الكسر. دعاها بشاة حايل فتحلبت. حايل يعني حال عليها الحول ولم يطرقها فحل، فإذا من أين يأتيها اللبن؟ فإذا هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. دعاها بشاة حايل فتحلبت له بصريح. الصريح هو ليش؟ هو اللبن. الصريح هو اللبن. ضرة الشاة مزبدي. ضرة الشاة مزبدي يعني مليئة بالإيش؟ باللبن، مليئة باللبن الذي إذا حلب صار له إيش؟ رغوة وزبد. فغادره رهنا، يعني غادر عندها اللبن، فغادره رهنا لديها لحالب يدر لها أو يدر لها في مصدر ثم مورد. ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعده. فإذا من أحسن ما يستفاد من هذه الأبيات الأول هذا، فأفلح من أمسى رفيق محمد، هذه قاعدة هذه وموعظة. وكذلك من يسعد الله يسعد، فلا سعادة للإنسان إلا بإسعاد الله تبارك وتعالى له. نعم. فلما سمع بذلك حسان بن ثابت الأنصاري، لما سمع هذا الصوت شبب يجاوب الهاتف، فرد حسان على هذا الهاتف بهذه الأبيات وهي على وزنها. قال: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي. يغتدي يسري إليهم ويغتدي من الإيش؟ من الغدو. ترحل عن قوم فزالت عقولهم، يقولون كيف خرج من بيننا، وحل على قوم بنور مجدد. هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشد. هذه قاعدة أخرى، من يتبع الحق يرشد. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عمن وهداة يهتدون بمهتدي. فإذا صحح هذا لأنه عندك مضطرب جدا. وهل يستوي ضلال قوم تسفه عما وهداة يهتدون بمهتدي؟ يعني هل يستوي الضلال الذين يتسفهون في عمايتهم هل يستوون مع هداة يهتدون بمهتدي؟ وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد وإن قال في قوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. فهذا جملة ما ذكره اللالكائي رحمة الله عليه، طيب الله ثراه وجعل الجنة مأواه وألحقنا به وبأمثالهم من هؤلاء العلماء الذين يعني يسطرون هذه العقائد التي تحيا بها القلوب. فلعلكم يعني أدركتم مدى الفائدة العظيمة التي قرن فيها اللالكائي، يعني ما تعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى بما يتعلق باعتقاد المسلم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الذي جاء بهذه العقيدة الصحيحة. ثم بعد ذلك سيذكر لنا سياقا في فضائله عليه الصلاة والسلام، وقد عددنا منها يعني 22 أو 22 فضيلة. ثم يذكر لنا سياقا في معجزاته، ثم بعد ذلك يرجع مرة أخرى إلى بيان مسائل العقيدة، فيذكر ما يتعلق بالإيمان عند أهل السنة والجماعة. فالشاهد والحاصل أن ذكر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر ما يتعلق بالله هو مناسب جدا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.